الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شرع صاحب الروض بالتعليق على الكتاب فقط كتاب، وهو من المصادر السيالة. وقبل ذلك، يعني ما دمنا شرعنا في هذا، أحب أن ننبه إلى أننا سننبه إلى في كتاب الطهارة في درس اليوم بإذن الله تعالى على 16 مسألة. المسألة الأولى قال كتاب وهو من المصادر السيالة، أي التي توجد شيئا فشيئا. يعني أن كلمة المصادر السيالة أنها توجد شيئا فشيئا. أنت الآن تكتب كتاب، ما زلت تكتب، فهو يوجد شيئا فشيئا. هذا ما يسمى بالمصادر السيالة، ويسمون المكتوب به مجازا كما قال، ومعناه لغة الجمع، ومنه تكتب بنو فلان، يعني إذا اجتمعوا. ووجه كون الكتاب كتابا لأنه اجتمعت كلماته وحروفه فصار مكتوبا. والمراد هنا المكتوب، يعني أن هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة مما يوجبها ويتطهر بها ونحو ذلك. المسألة الثانية، قال المصنف رحمه الله تعالى بدأ بها. الآن ذكر لماذا بدأ الحنابلة بالطهارة، وهذا طبعا ليس مذهب الحنابلة فقط، وإنما الحنابلة والشافعية والحنفية غالبا دائما يبدأون بالطهارة في كتبهم الفقهية والحديثية. أما المالكية رحمهم الله تعالى فقد كان الإمام مالك قد ابتدأ كتابه الموطأ في وقوت الصلاة. والمسألة يعني يسيرة، الدور كله على الصلاة، وإنما الحال المالكية قدموا وقت الصلاة وهو من شروطها، والحنابلة وغيرهم قدموا الطهارة لكثرة تفاريعها فابتدأوا بها، وأيضا لما ورد في حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور، فهي مفتاح الصلاة وهي التي ينبغي أن يبتدأ بها. زد على ذلك ما فيها من عدة أبواب كالحيض والتيمم والغسل وإزالة النجاسة والمسح على الخفين ونحو ذلك. ثم بدأ يتكلم على معنى الطهارة، فقال معناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار، مصدر طهر، مصدر طهر. قالوا أما طهر بفتح الهاء فمصدره طهرا كحاكم حكما. إذن هذه المسألة الثانية. نعم، قال أن هنا ذكر فيها أن الطهارة مصدر طهر يطهر، وأما طهر بفتح الهاء فمصدرها طهر. الشاهد، المسألة الثالثة ذكر فيها تعريف الطهارة في الاصطلاح، فقال وهي ارتفاع الحدث. هذا كلام صاحب الزاد. علق عليه صاحب الروض بقوله أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. طبعا لا بد أن تعلم أن الطهارة يدخل تحتها ثلاث جمل: ارتفاع الحدث، وما في معنى ارتفاع الحدث، وزوال الخبث. ارتفاع الحدث يعني زوال هذا الوصف القائم بالبدن الذي يمنع من الصلاة، هذا أولا. ما في معنى ارتفاع الحدث؟ يعني معنى ارتفاع الحدث يعني أن ثمة صورا لا يحصل بها رفع للحدث، لكنها حصل بها معنى ارتفاع الحدث، معنى ارتفاع الحدث، لأنه تعبدي لا عن حدث كما قال بعضهم. والمراد أن هذه الصور حصل فيها يعني نوع استخدام للتطهر، لكن الحدث في حقيقته لم يرتفع، إما لأنه موجود أو لأن هذا الشيء لم يزل الحدث وإنما عد طهارة. مثال ذلك، مثل المصنف رحمه الله تعالى بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين. الوضوء والغسل المستحبين قد زال الحدث بما قبلهما، لكنهما في معنى ارتفاع الحدث، كذلك ما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه. هنا ليس في معنى الارتفاع، ليس في هذه الغسلة الثانية والثالثة في أعضاء الوضوء رفع للحدث، لأن الحدث زال بالغسلة الأولى. كذلك أيضا قال وغسل يدي القائم من نوم الليل ونحو ذلك. هذه كلها في معنى ارتفاع الحدث. قال أو بالتيمم عن وضوء أو غسل. التيمم هو في معنى ارتفاع الحدث. ثم قال وزوال الخبث، هذا الثالث الذي يدخل في حد الطهارة، زوال الخبث يعني أن مما يدخل في الطهارة إزالة النجاسة أو حكمها أو حكمها. فالطهارة ما ينشأ عن التطهير، وربما أطلقت على الفعل، يعني أن الطهارة قد تطلق على ما ينشأ عن التطهير بعدما ينتهي يسمى طاهر، وربما أطلقت على الفعل نفسه على ذات التطهر. المسألة الرابعة، قال المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة، هذه المسألة الرابعة. فذكر أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. الأول الطهور، يعني أنه مطهر، طاهر في ذاته مطهر لغيره، واستدل عليه بقول الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. المسألة الخامسة، أشار فيها إلى فائدة إلى الفائدة الأولى التي تستفاد من الماء الطهور، وهي لا يرفع الحدث غيره، الماء الطهور هو الذي يرفع الحدث، فخرج من ذلك الماء النجس، وخرج من ذلك أيضا الماء الطاهر، فهما لا يرفعان الحدث كما سيأتي، إنما الذي يرفع هو الماء الطهور فقط. ثم قال والحدث ليس نجاسة بل معنى يقوم بالبدن يمنع من الصلاة، يمنع الصلاة ونحوها. الحدث هذا ليس نجاسة كما قال، لما تقول فلان محدث ليس بنجس، وإنما الحدث معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. قال والطاهر ضد المحدث وضد النجس، طاهر ضد المحدث، فأنت لما تقول أنت طاهر أو محدث هذا صحيح، أنت طاهر أو نجس هذا صحيح أيضا، فهما فهي تطلق على معنيين، فتطلق في مقابل المحدث وتطلق في مقابل في مقابلة النجس. المسألة السادسة، ذكر فيها الفائدة الثانية من فوائد الماء الطهور، حيث قال ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر غيره، يعني أن الماء الطهور أيضا هو الماء الوحيد الذي يزيل النجاسة، وقال النجس الطارئ. لماذا قال ذلك؟ لأن النجاسة نوعان، نجاسة حكمية، نجاسة عينية، ونجاسة طارئة. النجاسة العينية هي التي في ذاتها نجاسة، في ذاتها نجاسة فلا تطهر، لو غسلت بالماء كله، بماء الأرض كلها، الكلب عينه نجسة فلو غسلته بالماء كله ما طهر، لكن ثمة أشياء نجاستها طارئة وهي النجاسة الحكمية، يعني أن المحل في الأصل طاهر لكن طرأت عليه نجاسة فنجسته، فهذا إذا ما ورد عليه الماء الطهور أزال النجاسة عنه وأرجعه إلى كونه طاهرا، إلى كونه طاهرا. كما لو أن عندك بساط أو ثوب أو فرشة فيها نجاسة فصببت عليها ماء فعادت طاهرة كما كانت. ثم أشار إلى مسألة لا ارتباط ولكنها ستأتي، حيث قال والتيمم مبيح لا رافع، طبعا هذه ستأتي في باب التيمم، لكنه أشار إليها هنا ليبين لك أن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما هو فقط يزيل، فقط يبيح لك ما يشترط له الطهارة، أما هل يرفع الحدث؟ لا، لأن الحنابلة رحمهم الله ذكروا نظروا إلى أن التيمم بصورته لم يزل النجاسة مثلا، أو لم يطهر البدن، وإنما فقط أباح الطهارة، هم نظروا إلى هذا. وإن كان القول الآخر وهو الأقرب والله أعلم أن التيمم رافع للحدث، لأنهم نظروا إلى تسمية الشارع له طهورا، الصعيد الطيب طهور المسلم، فالاختلاف في النظر بين هذا وهذا، وعلى كل حال ما أخذ الحنابلة له وجه، ولكن الأقرب أن التيمم رافع للحدث كما سيأتي. قال وكذا الاستجمار، فالاستجمار ليس تطهرا وإنما هو مزيل لهذا النجس فقط، ويبقى أن التطهر يكون بالماء. ثم قال وهي المسألة السابعة وهو أي الطهور الباقي على خلقته. الآن أراد أن يبين لك ما هو الماء الطهور فقال أنه الباقي على خلقته، يعني الباقي على صفته التي خلق عليها. هذا الباقي على خلقته إما أن يكون حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة وحرارة وملوحة ونحو ذلك، أو حكما يعني قد يبقى على حقيقة على خلقته حكما. ما المراد بذلك؟ يقول كالأشياء التي تتغير بمكث، مثلا ما ضل وبقي مدة وما تحرك فهو باقي على خلقته حقيقة لا، لكن حكما، لأن حكم الماء الطهور ما زال فيه، أو طحلب صار فيه ماء، نبت في الماء ما يسمى بغدير، بعشب الغدير، الطحالب أو يعني النبات الأخضر هذا الذي قد يأتي للماء من طول مكثه. فالماء الآن هل هو باقي على حقيقته؟ لا، لكن باقي على حكمه، أي حكم الماء الطهور. المسألة الثامنة قال فإن تغير بغير ممازج أي مخالط كقطع كافور وعود قماري أو دهن طاهر على اختلاف أنواعه إلى آخر كلامه، ذكر هنا صورا ذكر هنا صورا يكره فيها استعمال الماء مع كونه باق على طهوريته. طبعا الماء، هناك ماء طهور لا يكره استعماله، وهناك ماء طهور يكره استعماله. ذكر هنا أمثلة، ومنها إذا تغير بغير ممازج يعني بغير شيء يخالطه، ومثل ذلك بقال ببعود بقطع كافور ودهن، يعني أنه خالطه هذه الأشياء، دهن طاهر أو شمع أو نحو ذلك، أو بملح مائي كذلك، فمثل هذه الأشياء لا تسلبه الطهورية. قال أو بملح مائي فإنها لا تسلبه الطهورية، لكنه يكره استعماله. لماذا كره ذلك؟ لأن من العلماء من رأى أنه بهذا يعني ينتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا، فعلل الحنابلة في المشهور من مذهبهم بكراهة استعمالها خروجا من الخلاف. كذا قالوا رحمهم الله تعالى، والقول الآخر في المذهب أنه يجوز استعمالها بلا كراهة، لكن لا شك أن غيرها مما لم يخالط هذا أكمل وأحسن، لكن القول بالكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل والله أعلم. ثم قال أو سخن بنجس، هذه المسألة التاسعة، أو سخن بنجس، وتستطيع أن تدخلها في المسألة التي قبلها. وأشار بذلك إلى أن من المياه الطهورة التي يكره استعمالها الماء المسخن بالنجس. نعم، طبعا إذا لم يجد غيره فيقول أنه يكره استعماله ولو بعد أن يبرد كما قال. لماذا؟ علل لذلك بأن قال لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه، هذا تعليله. فيقول أن ما سخن بالنجاسة، لو أن إنسانا عنده روث مثلا آدمي، أو عنده أشياء من الحطب النجس ونحو ذلك، فسخن به الماء، فيقول أنه يكره استعماله إذا لم يحتاج إليه. طيب إذا احتاج لا بأس بذلك. قال أو كذا ما سخن بنجس بمغصوب وماء بئر بمقبرة وبقلها وشوكها واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث لا وضوء. إشار هنا إلى مسألة استعمال ماء زمزم في إزالة الخبث، والمشهور من المذهب أن استعمال ماء زمزم يختلف، فإن استعمله في إزالة الخبث فيكره، أما إذا استعمله في الوضوء والغسل فإنه يجوز بلا كراهة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يكره استعماله في الغسل ويجيز استعماله في الوضوء، لكن المشهور من المذهب أقرب أنه يجوز استعماله في الوضوء وفي الغسل، ولكنه في إزالة النجاسة لا ينبغي. وبعد ذلك ذكر المسألة العاشرة حيث قال وإن تغير بمكثه أي بطول إقامته في مقره وهو الآجن لم يكره. أشار هنا إلى مياه طهورة ولا تكره، ومنها إذا تغير بمكثه يعني بطول الإقامة هذا ماء. كذلك أيضا وهي المسألة الحادية عشرة إذا تغير بمجاورة ميته يعني بسبب أنه جاور ميتة إلى جانبه فهذا لا يكره. كذلك أيضا قال وهي المسألة الثانية عشرة إذا سخن بالشمس أو بشيء طاهر مباح ولم يشتد حره فهذا لا يكره، فمثل هذه لا تكره. بعد ذلك أشار إلى المسألة الثالثة عشرة وهي قال وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة أو عيد ونحوه وغسلة ثانية وثالثة في وضوء أو غسل كره للخلاف في سلبه الطهورية. هذا أيضا هنا رجع مرة أخرى فذكر مياها طهورة لكنه يكره استعمالها. لماذا؟ قال للخلاف في سلبه الطهورية، لأن هذه الصور اختلف هل تسلب الطهورية أم لا، فلذلك المصنف علل بالكراهة خروجا من الخلاف. وهذا أصل عند الحنابلة، تجد أنهم كثيرا ما يعللون لكراهة بعض المسائل خروجا من الخلاف، فلو جمعها جامع وكانت محل دراسته لكان هذا فيه نوع من التصنيف الجميل. الشاهد هنا قال إذا استعمل قليل يعني ماء قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة إلى أن قال كره للخلاف في سلبه الطهورية، فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره. أخيرا نعم قبل ذلك وليس أخيرا أشار إلى مسألة الماء إذا بلغ القلتين، والحنابلة عندهم أصل هو أن الماء إذا بلغ قلتين فإنه يكون كثير، فإذا كان دون القلتين فإنه قليل. والقلتين جمع تثنية قلة، والمصنف هنا قدرها بالرطل الدمشقي والحلبي والقدسي والمصري وبالرطل ونحو ذلك وأطال في تفصيل ذلك. والقلتان باللترات تقريبا 160 لتر، وأحيانا وبعض التقديرات 200 وبعض التقديرات أكثر من ذلك بقليل. الشاهد أن الماء إذا بلغ قلتين فإنه حينها يصير كثيرا. طيب ما الذي ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك أن الماء الكثير عند الحنابلة يختلف عن الماء القليل في مسائل، منها قال فخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة. عندهم الحنابلة عندهم أن الماء إذا بلغ قلتين فخالطته النجاسة فإنه لا ينجس إلا بالتغير، لا ينجس إلا بالتغير، بخلاف الماء القليل فإنه ينجس بملاقاة النجاسة. هذا أولا. ثانيا المشهور من متقدمي الحنابلة أنهم يفرقون بين بول الآدمي وعذرته المائعة أو الجامدة، هذه إذا خالطت الماء حتى ولو كان الماء كثيرا فإنها تنجسه، ولذلك قال هنا غير بول آدمي أو عذرته المائعة. لكن أشار بعد ذلك إلى أن المتأخرين من الحنابلة على أن البول والعذرة نجاستها كسائر النجاسات، فلا ينجس بها ما بلغ قلتين إلا بالتغير. إذن صار الحنابلة في متأخرين عندهم وعليه العمل أن الماء إذا كان أكثر من قلتين فإنه لا ينجس إلا بالتغير، سواء كانت النجاسة بول آدمي وعذرته المائعة أو كانت غير ذلك. أخيرا في آخر مسألة نعلق عليها أشار إلى مسألة ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون القلتين خلت به امرأة، فأشار هنا إلى أن من المياه ما يكون طهورا لكنه لا يرفع الحدث. ما هو؟ هو نوع من الماء عند الحنابلة قالوا به، وفيما أعلم أنه يعني تفرد به الحنابلة في هذه المسألة، هذا الماء هو الماء الطهور اليسير الذي دون القلتين طبعا، وخلت به المرأة يعني تطهرت به لوحدها وكانت امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث. فهنا ينتقل الماء من كونه طهور ولكنه لا يطهر غيره. فإذا لم يجد الرجل غير ما خلت به المرأة استعمله ثم تيمم وجوبا. طبعا الحنابلة قالوا بهذا في المشهور من المذهب، والقول الآخر أن هذا الماء الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة عن حدث أنه في على الأقرب والله أعلم أنه لا ترتفع الطهورية عنه، ويجوز التطهر به بلا كراهة ويصح التطهر به. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بفضل ميمونة كما ثبت في الصحيح. نقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.